بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت ويكره أن يضمن أي يغرن. لاحظوا إذا أنا أعطيت القماش للخياط حتى يخيط القماش فأتلف القماش، يعني هو كان يريد مثلا يفصلهن، بالخطأ قص القماش بحيث أتلفه، ضامن له ضامن حتى إذا كان حاذقا. هذا هو المشهور بين الفقهاء، بل كاد أن يكون إجماعا، العامل الصانع ضامن بالنسبة إلى ما أجرناه. إذا هذا القماش كان يمه فسارق جاء وسرق القماش، هنا ضامن لو مو ضامن؟ هنا مو ضامن. شوفوا إذا في شغلة خارجية مو هو بسوء عمله، هنا لا يكون ضامنا إن لم يكن هناك تعد ولا تفريط طبعا. أما إذا بسوء عمله ولو هو متعمد، أحيانا الإنسان الحاذق أيضا يخطأ، مثلا طبيب، أخذنا المريض للطبيب، الطبيب في تشخيصه للعلاج أخطأ، ضامن لو مو ضامن؟ ضامن، إلا إذا أخذ البراءة من قبل. فكل أجير كل عاملين هذا يكون ضامن بالنسبة إلى ما استأجرناه عليه، يكون شنو؟ ضامن. إذا أعطينا السيارة حتى يصلح السيارة، هذا بالعكس شنو؟ زادها عطبا، هنا ضامن. أعطينا مثلا في الموبايل في الكمبيوتر حتى يصلحن، حرقين أصلا عطلت بالكامل، ضامن. لكن مكروه الإنسان يضمن في هيك موارد، مكروه. يعني بالنتيجة هذا الرجال هم على باب الله جاي يشتغل، فإحنا خو ما انطينا تشد لأنه ما أصلح الحاجة، فوقها نجي نضمن إن خسره وإن كان لنا الحق في ذلك، لكن من المكروه الإنسان يتركه ويعفو عنه، الله عز وجل يعوض الإنسان. ويكره من المكروه أن يضمن، يضمن يعني شنو؟ أي يغرم، يعني نكلفه بالضمان بدفع الخسارة. من هذا؟ كتب الأجير، العامل مثلا، أحسنتم، الصانع مثلا. في الموارد التالية، هذه الموارد التي سنذكرها، عوض، هذا هو المورد الأول، عوض ما تلف بيده، طبعا من دون تعد وتفريط، إذا بتعد وتفريط ضامن، بدون تعدي وتفريط هماتنا ضامن، بناء على ضمان الصانع، الصانع يعني العامل يعني الأجير، ما يتلف بيده إذا أعطيناه شيئا حتى يصلحه فأتلفه ضامن، كما في الطبيب، كما في مثلا النجار، كما في الحداد، أي شيء هذا اللي يصلح الأدوات الكهربائية فأتلف الشيء ضامن. طبعا قلنا هذا إذا هو بعمله أتلف وإن كان حاذقا فهو ضامن. أو مع هذا المورد الثاني اللي مع أنه ضامن مكروه إحنا نضمنه نأخذ من عند الخسارة، أو مع قيام البينة على تفريطه، كتبوا كما إذا سرقه شخص أو كما إذا سرق المتاع، القماش عند الخياط إذا سرق بلا إفراط وتفريط الخياط مو ضامن. الخياط متى يكون ضامنا؟ إذا هو عمل في القماش فأتلف القماش، يعني مثلا أخذ الكوي الأوتي حتى مثلا يكوي القماش فأحرق القماش، هذا ضامن. أما المورد الثاني شنو؟ لا، سرق القماش منه، إذا سرق القماش منه هذا بعد مو ضامن، هو يعني مو مصوج، لكن إذا قامت البينة قالت بأنه هو المصوج. ليش؟ لأن عاف المحل مفتوح وراح. أنت ما يصير تعيف المحل مفتوح تروح، هذا في عهد الإمام الحجة حج الله فرجه الشريف، مو في زماننا هذا. فالبينة قامت على تفريطه، تفريط يعني تقصيره. هنا ضامن بس مكروه أنت تضمنه وتركه وأعف عنه. ثالثا او مع نكوله عن اليمين، يعني شنو؟ يعني القماش تلف عند الخياط. قلنا له ليش تلف عندك؟ قال سرق من عندي. ما ندري احنا صدق سرق من عنده لو هذا يجي يقول. اذا سرق من لسه بضامن، اذا هو اتلف القماش في العمل ضامن. فلما قال انه سرق من عندي، هذه دعوة، هذه بالنتيجة دعوة، بين ما عنده لازم نحلفه، نقول احلف بأنه أنت لم تكن مقصرا في هذا الصدد. فلم يحلف. إذا لم يحلف شي يصير؟ يصير ضامن. هذا مكروه احنا نضمنه ناخذ من عنده. أو مع نكوله عن اليمين، المثال شنو كان؟ اتهم بأنه سرق، لا مو اتهمه، قال بأنه سرق من عندي وليس التلف بالعمل، يعني التلف بالعمل بضمان، هو يعرف مسألة، قال سرق من عندي وليس التلف بالعمل. هنا أنا شنو لازم يحلف؟ حيث يتوجه اليمين عليه، يعني إذا توجه اليمين عليه فأنكل. أنكل يعني لم يقسم. لو قضينا بالنكول، لأن في الفقه أكو خلاف بين الفقهاء، إذا واحد لم يقسم هل يقضى عليه بالنكول أم يرد اليمين على صاحبه ولا يقضى عليه بمجرد النكول؟ إذن لو قضينا بالنكول يعني حكمنا بالنكول وليس برد اليمين على صاحبه. إذا رد اليمين على صاحبي هذا ما أقسم، لا نحكم عليه لا بالإيجاب لا بالسلب، لا بالضمان لا بعدم الضمان. نقول لطرفه أن يقسم، طرفه هو اللي منطي القماش، فيقسم أنه لم يكن سرقة فيضمن. أما إذا قلنا لا نقضي بالنكول، نقول ما طول نكال هو ضامن، خلاص يصير ضامن، لكن مكروه أن نضمن نأخذ من عنده. إذن هذه الموارد الثلاثة، عوض ما تلف بيده، قيام البينة على تفريطه، أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه، يعني يتوجه اليمين عليه لو قضينا بالنكول، إلا مع التهمة للأجير بتقصيره. هذا إذا ما ندري أنه قصر في الحفظ أو لم يقصر. أما إذا هذا متهم بالتقصير، متهم بالتقصير يعني شنو؟ يعني مو بس آني، جناب الشيخ راح يمه يريد القماش يريد القباء يقول سرق من عندي، السيد راح يمه هم نفس الشيء، واحد آخر راح يمه نفس الشيء، طلعت هذا استفد مرة يسرق القماش واحد يدير باله، ومو يومية أموال الناس يفرط بها، إلا مع التهمة له، يعني لهذا الأجير لهذا الصانع لهذا العامل كان متهما بالتقصير. كيف يتهم؟ مثلا إذا تكرر ذلك من بالنسبة إلى المشتري الأول والثاني والثالث وهكذا، على وجه يعني تقصير يوجب الضمان، يعني كان هناك ظن قوي بأنه هذا مقصر في الحفظ، مو أنه بدون اختياره شنو صار حصل التلف. إذا مقصر يعني صوجة فنقدر نضمنه. شوفوا القضية إنسانية، نقول لتأخذ من عنده لأنه على باب الله ده يشتغل. أما إذا هو المصوج بعدنا ماكو مورد لشنو؟ لأنه يعفو الإنسان عنه حتى لا يتعلم يضيع أموال الناس بهذه السهولة. إذن إذا أكو تهمة أنه عمدان هذا فرط في القماش، هنا التضمين ما بيكراه. ويبقى دائما العافو هو أقرب للتقوى، دائما لازم الإنسان يكون نفسيته عالية. مع أي واحد تتعامل، حتى إذا صوته، حتى إذا تقول أنا إذا ما أؤدب راح يتعلم ويؤذي غيري، سأل بحث آخر. أما أنت تعفو هذا أقرب للتقوى. بعدين إحنا عبيد لله عز وجل، نحن بحاجة إلى عفو الله تعالى عنا. أكو واحد ليست في أعماله وفي صحيفة أعماله الكثير من التقصيرات بالنسبة إلى الله عز وجل، نحتاج إلى العفو في كل يوم من أيامنا، في كل فعل من أفعالنا. صلاتنا بحاجة إلى عفو. شنو إحنا الصلاة اللي نصليها؟ هل هي صلاة الخاشعين؟ هل هي الصلاة التي توجب رضا رب العالمين؟ أفعال الخير منا من الصلاة والصيام وما أشبه بحاجة إلى عفو الله تعالى. فكيف بالسيئات؟ فإذا أنت عفوت عن عبد من عبيد الله، عن شخص آخر، الله أولى بالعاف في يوم القيامة. في الرواية أنه يؤتى بالشخص الذي عفى عن أخيه في مظلمة، في شغلة كان يقدر يجاوبه ما جاوبه، كان يقدر يأخذ بحقه ما أخذ بحقه، عفى عن الله عز وجل يقول عبدي أنت عفوت وأنا أولى بالعاف فأعفو عنك. تسوى لو ما تسوى هسي زين. مسائل، أكو مسائل في كتاب الإجارة، في كتاب في مسألة الأجير. المسألة الأولى إحالة العمل. إحالة العمل هذه مسألة مورد للابتداء كثيرا حتى لطلبة العلوم الدينية. شلون؟ مثلا واحد يجيب لك سنة صيام شهر رمضان كامل مثلا ب500,000، انت صمت في اليوم يعني من عنده شفت ما تقدر، يجوز تعطي باقي المبلغ لشخص اخر يصوم؟ نعم. لازم تتقيد بنفس المبلغ؟ لو تقدر تنطي اكثر تقدر تنطي اقل. الاكثر والمساوي قطعا ما بيشكل. اما اذا تريد تنطي اقل شلون؟ يعني انا ما اخذ مثلا سنة صيام ب500 أنطي لجناب الشيخ ب300، 200 أخلي بجيبي. فد مرة أنا وسيط في الإيصال، هذا حرام، ثمن المسترسل سحته. أما لا، مو أنا وسيط، أنا أخذت المبلغ إلي، آجرني الشخص ب500، فأنا أؤجر شخص آخر بأقل. هذا مثال. مثال آخر، ختمة قرآن، قالوا هذه ختمة قرآن تقرأها، فأنا أخذت الختمة مثلا أفرضه ب100,000. هسه 100,000 أحيانا أريد أعطيها لشخص آخر يقرأها، إذا أنطي 100 قطعا جائز، 150 قطعا جائز، يصير أنطي 50 يقرأها و50 أخلي بجيبي. مسألة محل اختلاف. البعض من الفقهاء قالوا في صورة يجوز، أنت قسم من العمل تأديه، تؤدي قسما من العمل الباقي تنطي أقل. يعني مو أنا أجبت لقراءة ختمة كاملة ب100,000، أقرأ سورة الفاتحة مثلا، اشقد بكى من سورة البقرة إلى الأخير، أأتي لجناب الشيخ أقول شيخنا أكو في ختمة من سورة البقرة إلى الأخير ب50,000، ترضى؟ إذا رضي بذلك ما بيش. يعني هاي المقاولات اللي تصير مع البلدية مع الحكومة، التاجر الأول أو مثلا الشركة الأولى يجون يأخذون المقاولة ب1,000,000، المقاولة يبيعوها لشخص آخر، يعني هو الآن الأجير يجي يأجر شخص آخر، إما بالمشروع الكامل أو إنه هو يؤدي قسم من العمل وينطيه لشخص آخر بمبلغ أقل ويخلي الباقي في جيبه. هذا الشرعان إذا كل واحد يعمل بحسب الأصول اللازمة ما بي إشكال. المشكلة اللي دا تصير هذول يبوقون العمل، هذا الإشكال اللي دا يصير. عرفتوا شلون؟ وإلا أصل أن الأجير يستأجر شخص آخر على نفس العمل ما في إشكال. نعم إذا اشترط صاحب العمل أن تعمل مباشرة بنفسك ما يصير تجيب غيرك، أما إذا ما قايل فأنت أخذت عبادات تأدي قسم منهن والباقي بسعر أقل تنطي لشخص آخر ما بيشكال. طبعا بشرط لا يصير إجحاف، أنت ماخذه ب1,000,000 وتطيب ب50,000 هذا إجحاف، ماخذه ب1,000,000 انطيب 900 ما يخالف، 850 هم في مجال،
اما لتقل هواية اكو قضايا ما بيها بركة، يعني البركة ترى كلش مهمة، يعني مو كل شيء واحد يتصور بالشطارة، ترى الرزق مو بالشطارة، بالبركة. مسائل الأولى، المسألة الأولى شنو سميناها، شنو عنوناها؟ إحالة العمل الأولى. من يعني الشخص الذي، من هذا الشخص؟ الأجير، الأجير الذي تقبل عملا، تقبل عملا يقرأ قرآن مثلا، أو لا خياط يخيط القماش، فله تقبيل العمل غيره، نفس العمل يقبله لشخص آخر، يقبله مو يعني يبوسه، يعني شنو؟ يعني يستأجر شخصا آخر، فله تقبيل العمل يعني تأجير هذا العمل غيره لأجير آخر بأقل مما تقبله به، بأقل مما يعني من السعر الذي تقبله، تقبل العمل به يعني بهذا السعر، هو أخذ بسعر مليون ينطيه بتسعمية، أخذ قراءة القرآن بمئة ألف ينطيه بتسعين ألف، على الأقرب جائز حتى إذا لم يؤدي شيئا من العمل. هذا هو فتوى المشهور إنه يجوز. لأصالة الجواز نشك في أنه هل يجوز هذا العمل أم لا. الأصل شنو؟ الأصل الجواز. طبعا أكو بعض الفقهاء يقولون الأصل في كل شيء الحرام إلا ما أحله الشارع لنا، هذا القول نادر. القول المشهور أن الأصل في كل شيء الحلية إلا ما منعه الشارع. وما ورد من الأخبار، يعني يقولون إحنا عبيد والخلق، الدنيا ملك الله عز وجل، العبد ما يقدر يتصرف في ملك مولاه بدون إذن، هكذا قال، فيحتاج إلى إذن. البعض يقول لا، هذا المولى الرحيم الرؤوف هو أجاز لنا كل شيء إلا ما منعه، قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا ما منعه فيصير حرام، فالحرمة يحتاج إلى دليل مو الحلية. وما ورد من الأخبار دالا، شوفوا عندنا روايات تقول هذا العمل يعني إحالة العمل على الغير بسعر أقل ما يجوز، عندنا روايات تقول يجوز، إذا رواية تقول لا تفعل، رواية قالت جاز لك، كيف يكون الجمع بينهما؟ الروايات النهي تحمل على الكراهة. ليش؟ لأن روايات النهي ظاهرة في الحرمة مو صريحة في الحرمة، روايات الجواز صريحة في الجواز، ماكو باحتمال آخر، فالنص وهو الجواز يقدم على الظاهر، الظاهر شنو كان؟ الحرمة، يقدم عليه يتصرف فيه، نغير معنى الحرمة إلى الكراهة، هذه طريقة الجواز. مثلا في الروايات أكو تقول البنت الباكر لابد من أن تستأذن من أبيها في زواجها، عندنا روايات أنه مو لازم تستأذن، شلون يصير الجمع؟ نحمل روايات الأمر على لزوم الاستئذان، نحملها على الاستحباب، لأن هي ظاهرة في الوجوب مو نص في الوجوب، أما روايات الجواز يعني ماكو حاجة إلى الاستئذان، هذه نص في عدم لزوم الاستئذان، فالنص يقدم على الظاهر. الأولى، المسألة الأولى، من الشخص الذي الأجير الذي تقبل عملان، قلنا شنو؟ يقدر ينطي لشخص آخر لأصالة الجواز. وما ورد من الأخبار الشريفة دالا على النهي عنه، عنه يعني عن تأجير شخص بأقل، عن تأجير شخص بأقل يحمل على الكراهية. ليش نحمل ذلك على الكراهة؟ جمعا بينها، يعني بين الأخبار الناهية وبين ما يعني الأخبار التي تدل على الجواز وبين ما يدل على الجواز. إذا تردون تشوفون الروايات راجعوا كتاب الوسائل أحكام الإجارة الباب رقم 23، الشيخ العاملي رضوان الله عليه الحر العاملي جمع في هذا الباب روايات الناهية والروايات المجوزة. طبعا طبعا هذا إذا لم يشتريت يعني المستأجر عليه يعني على الأجير يعني على العامل العمل بنفسه. أما إذا قال له أنت تعمل لا تنطي لغيرك ما يجوز يأجر شخص آخر، وإلا يعني إذا اشترط عليه ذلك فلا إشكال في المانع يعني عدم الجواز، ما يقدر يأجر شخص آخر. هذا من جانب. من جانب آخر إحنا لما نقول يجوز لو ما يجوز، إذا لم يعمل فيه شيئا يعني لم يؤدي شيئا من العمل، أما إذا قرأ سورة الفاتحة أو مثلا بدأ بشيء من البناء، هو أخذ البيت مقاولة كاملة، أخذ عرصة يسلم بيت كامل، فإذا اشتغل شيئا مثلا ضرب الأساس بناء الأساس اللي شي يسموه البتل، مو البتل، عمل البتل زين، يقدر باقي البيت يأجر لشخص آخر يعني يستخدم أجير وبناء بسعر أقل. يقول و يعني هذا الحكم اللي قلنا إنه يجوز والبعض يقول لا يجوز، إذا لم يحدث فيه يعني في العمل حدثا يعني إذا لم يعمل فيه عملا، أما إذا قام ببعض العمل فهو يجوز، وإن قل يعني وإن كان العمل الذي بدأ به قليلا، يعني مثلا قرأ سورة الفاتحة فقط من ختمة القرآن، سورة الفاتحة من ختمة القرآن كلش يعني مقدار قليل، لكن يقدر مثلا هو ماخذ ب100,000 يقول أنا أنطي الباقي ب50,000، جائز. هسه زين مو زين بعد آخر، لكن جائز. ولو أحدث فيه يعني في الشيء حدثا يعني عملا، يعني قرأ منه شيئا مثلا عمل جزء من البناء، فلا بحث في الجواز، هذا جائز قطعا أن يؤجر شخصا آخر للاتفاق يعني للإجماع عليه يعني على الجواز حينئذ، يعني حين عمل فيه عملا. في مثال آخر، هذا اللي مثلنا كان إجارة الأشخاص، في إجارة الأعيان، شلون واحد مأجر بيت بالشهر 100 يقدر يأجر البيت على الزوار بالشهر 200؟ يجوز، ما بيشكل، خصوصا إذا أحدث فيه حدثا يعني مثلا صبغ البيت، البيت ما كان مؤثث، أثث البيت، جاب فراش وجاب مثلا ثلاجة وخلى ما يحتاجه الزائر، وهذا بعد واضح أنه يجوز. ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث في الجواز، يعني لا إشكال في أنه جائز الإجار بسعر أغلى للاتفاق عليه، أو يستأجر شخص بسعر أقل، يأجر الشيء بسعر أغلى، يأجر العامل بسعر أقل، واضح؟ زين. وعلى تقدير الجواز، الجواز يعني استئجار عامل آخر بسعر أقل. أصل الإجارة صحيح، يعني هذا القماش مو أنا أخذت اللي أبني اللي أفصله قضاء، أنا أخذت من جناب الشيخ الأجرة مثلا 20,000، بعدين أكو جارنا خياط ما عنده شغل وشغله مزين مو أنه يفرط في العمل، قلت لجاري أن هذا القماش موجود تخيطه ب10، قال ما يخالف ماكو شغل شسر، فأني أنطيب 10 و10 وين صارت بجيبي، هذا جائز وإيش قلنا هذا جائز زين. أصل عقد الإجار الثاني جائز، لكن لمن أريد أسلم القماش بيده، هذا التصرف في مال الناس لو مو تصرف في مال الناس، أنا كنت مأذون بالنسبة أن أتصرف، أما غيري هل هو مأذون ما معلوم، فهنا أنا شنو هنا لازم أستأذن. البعض من الفقهاء قال ما يحتاج إلى إذن، شوفوا. وعلى تقدير الجواز، يعني الجواز استئجار عامل آخر خياط آخر، فالمشهور اللي طبعا الشهيد الثاني ما يقبل، فالمشهور اشتراط إذن المالك، مالك القماش هو الشيخ، في تسليم العين القماش للمتقبل، المتقبل منه الأجير الثاني، أحسنتم، الخياط الثاني.
ليش اشترطوا إذن المالك؟ لأنها لأن العين القماش مال الغير يعني ملك الغير، فلا يصح تسليمه لغيره بغير إذن، بغير إذن المالك يحتاج إلى إذن. زين، البعض أشكل عليهم قال إذا يحتاج إلى إذن فليش قلتوا إيجار الشخص الثاني جائز؟ إذا نقول جائز أنت تمطي للشخص الآخر تستأجر الشخص الآخر عليه، ومن جانب آخر تقول ما يجوز تمطي بدون رخصة، شو الفائدة؟ الشهيد يقول ماكو منافاة، أصل عقد الإيجار جائز بأقل، أما أنه تسليم العين بحاجة إلى إجازة هذا بحث آخر. الفائدة شنو؟ فائدة أنا أحصل ربح، أنا مو الخياط الأول، الخياط الأول أخذ القماش بعقد إجارة أخرى مع الخياط الثاني بأقل، أنا ما أخذ بعشرين انطلت بعشرة، إيش صار بجيبي؟ عشرة. فبعدين أترخص أو أسترخص جناب المالك، أقول له أنا ما ألحق راح أنطي القماش لخياط آخر وفي ذمتي قبل، فهنا أنا شوفوا محصل بربح وأعطيت القماش ماكو منافات. وجواز إجارته يعني إجارة العمل لشخص آخر لا ينافيه، يعني لا ينافي شرط الاستئذان، هذا شيء وذاك شيء آخر، فيستأذن المالك فيه. فهنا يستأذن من؟ يستأذن الأجير الأول، يستأذن المالك للعين فيه، يعني في تسليم العين فيه، أي في تسليم العين. طبعا الشهيد الثاني يقول لا ليس بشرط، يعني هو على خلاف رأي المشهور، يقول الإمام في الرواية أجاز، ما قال تروح تستأذن، إطلاق كلام الإمام يعني ما نحتاج إلى إجازة. فإن امتنع يعني ما قدرنا نوصل للمالك حتى نستأذن من، امتنع الاستئذان من المالك، يعني مثلا المالك خلى القماش وراح، راح يجي ورا شهر يستلم، وأنا ما سجلت رقم تليفونه، شلون سأحصله؟ ما أعرفه. فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، يستأذن الحاكم الشرعي. لا ما قدرنا نوصل إليه. فإن امتنع يعني امتنع الاستئذان من المالك، تعذر. أما إذا قال أنا مو راضي ما يصير نمضي، لذلك امتنع قلنا شنو؟ يعني تعذر، ما تقدر توصل للمالك. رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ويستأذن من الحاكم الشرعي، هكذا واضح؟ فإن تعذر الحاكم الشرعي هم ما موجود أو ما نقدر نوصل له، فإن تعذر الحاكم الشرعي ففي جوازه، جواز تسليم العين بغير إذن المالك. من دون إذن المالك إحنا نروح نمطيل للخياط الثاني، هذا وجهه. أو تسلطه، أو تسلطه يعني في تسلطه، يعني تسلط المالك على الفاسق. المالك عندما علم بذلك أو بعدين يعلم له الفاسق، له الفاسق يعني شنو؟ يعني يقدر يفسخ الإجارة الأولى. وشو الفائدة؟ كان هو من طيب 20 الآن راح يصير عليه بعشرة إذا فسخ الإجارة الأولى، ويقدر يفسخ الإجارة الثانية. أو تسلط المالك يعني بعد علمه على الفاسخ، يعني فسخ الإجارة الأولى أو فسخ الإجارة الثانية، يجوز الوجهان، وجهان في الحكم. الوجه الأول أنه يجوز تسليم العين بغير إذنه، لأن الإذن متى يكون شرطا؟ مع التمكن منه. الآن لا أتمكن فيجوز أن أسلم العين بدون إذن المالك. الوجه الثاني لا، نقول المالك لما اجى شاف القماش راح عند الخياط الثاني فهو مسلط على الفسخ، اما للإجارة الاولى واما للإجارة الثانية. اذا للإجارة الاولى فسخها فشنو راح يصير؟ هو كان متعامل ويا الخياط الاول الاجرة 20، الان ايش قد راح يصير عليها؟ يصير 10. اذا فسخ الإجارة الثانية ايش يصير؟ المستأجر الثاني يأخذ أجرة المال،
يعني مثلا أجرة المتر كان 15، هذا يعني مثلا راد ينطي أقل انطاب 10، هو كان ماخذ ب20، فهنا بفسخ الإجارة الثانية الخياط الأول إيش قد ينطي للخياط الثاني؟ ينطي 15، هو يستلم 20 لأن الإجارة الأولى لم تفسخ. وجواز التسليم، هذا رأي الشهيد الثاني اللي قلنا يقدر يسلم العين من دون أن يستأذن صاحب العين. وجواز التسليم بغير إذن المالك مطلقا، مطلقا يعني تمكننا من الاستئذان من أو لم نتمكن، الحاكم الشرعي موجود أو ما موجود في كل هذه الصور، خصوصا إذا كان المتقبل، المتقبل يعني الخياط الثاني ثقة، إذا كان أحسن من الخياط الأول هنا بطريق أولى نقول ما في إشكال. وجواز التسليم قوي، قوي فتوى أم ليست بفتوى؟ فتوى من الشهيد الثاني. فإذا واحد من جنابكم الكريم يقلد الشهيد الثاني هنا ماكو مانع يسلم العين للأجير الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.